الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعود للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. أما بعد، هذه الآية الكريمة مع الحديث والأثر كلها تدل على شرعية التعوذ بالله من الشيطان عند القراءة، سواء كان ذلك في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. من أراد أن يقرأ شرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه عدو مبين، قد يعرض الله في قراءته فيشغله بالهواجس والوساوس، ويشغله وقد يشغله عن التدبر بأشياء أخرى. فالتعوذ بالله من الشيطان من أسباب سلامته من شره، ومن أسباب توفيق الله له حتى يتدبر ويتعقل. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والمعنى: إذا أردت القراءة. ولهذا قرأ النبي قبل أن استعاذ قبل أن يقرأ، مثل إذا دخل أحدهم غائط فليقل اللهم، يعني إذا أرد الدخول. فالماضي هنا المراد به عند إرادة فعل، ليس المراد بعد الفعل، بل المراد عند الإرادة الفعل. فإذا أرد القراءة تعوذ ثم سمع ثم قرأ الفاتحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين ويسمي ثم يقرأ. وهي نوعان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كله حسن. وإذا زاد من همزه ونفخه ونفثه كما في حديث سعيد كذلك. الهمز الصرع يقال المؤتة، والنفخ الكبر، والنفث الشعر. فالمؤمن يستعيذ بالله مما يدعو اليه الشيطان من التكبر والموتة الصرع، وما يدعو اليه من الشعر الباطل الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. والشيطان معناه المبعد، والرجيم معناه المرجوم بغضب الله عليه وطرده اياه من رحمته. وهذا مستحب في اول ركعة، يتأكد في أول ركعة يستعيذ ثم يسمي. أما بقية الركعات فهو مخير، إن تعود فلا بأس، وإن ترك فلا بأس، لعموم الآية. والركعات الأخيرات تبع للأولى. وبعض أهل العلم يرى فيها الاستعاذة، وبعضهم لا يرى، والأمر فيها واسع. من استعاذ فلا بأس، ومن ترك فلا بأس. لكن إذا كان يقرأ من أول السورة يسمي في أول السورة، إلا سورة براءة هي تابعة لما قبلها، إذا بدأ بها يتعود. نعم.
أعظم الله مثوبتكم. يقول: فتاة بكر مكلفة زوجها أبوها دون إذنها وموافقتها، فرفضت هذا الزواج، وبعد شهر توسط الأقارب بالصلح فوافقت. فتاة بكر مكلفة زوجها أبوها دون إذنها وموافقتها، فرفضت هذا الزواج، وبعد شهر توسط الأقارب بالصلح فوافقت. والسؤال: ما حكم هذا العقد؟ وهل على الزوج إثم إذا دخل بالزوجة بعد أن علم بذلك؟ وماذا يفعل الزوج ليكون عقد النكاح هذا صحيحا؟
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن الأب له الإجبار، له يجبر ابنته، ومنهم من يرى عدم الإجبار، والصواب أنه لا يجبرها. فإذا تنازعوا يذهب إلى المحكمة لكن لا يجوز له إذا عرف أن أباها أجبرها وأنها ترضى الصعب لا يجوز له الزوج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. قول صلى الله عليه وسلم لا تنهى بكر حتى تستأذن، هذا عام كالثيب لا تنهى الأيمة حتى تستأمر ولا تنهى بكر حتى تستأذن. يا رسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت، هذا عام لأبيها وغيره. ومن رواية مسلم والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. فالواجب على أبيها أن يستأذنها، وإذا أبت وهي بنت تسع أكثر فلا يجبرها، ولا ينبغي للزوج أن يرضى بذلك. لكن إذا حكم حاكم بهذا في المحكمة فلا حرج عليه، ولكن نصيحته لها ألا يقبل ألا يتزوجها. من تعرف أنها مجبرة وأنها لا ترضى فالصواب أنه لا يتزوجها ولا يجوز له أن يتزوج زوجها، لأن هذه العامة الصحيحة. لكن ذهب بعض أهل العلم إلا أنه يجوز أن يجبرها، لقوله في الرواية الأخرى واليتيمة تستعمر، قالوا مفهومة أن غير اليتيمة لأبيها يجبرها، والصواب أن لا، لأن الرسول قال واليتيمة وقال هذا الآخر والبكر، عام اليتيمة وغير اليتيمة لا بد من استئذانها، لأن الحق لها هي اللي تباشر بماء الزوج وهي اللي تصطلي بناره، فالإذن لها هم لأبيها، أبوها ما يمس ما يمسها، فالإذن لها يتيمة كانت أو غير يتيمة إذا بلغت 9 فأكثر. وإذا قال زوجك فلان صلتك يا صلتك سكتت يكفي، سواء كان أبوها أو غير أبيها السكوت يكفي.
أحسن الله إليكم. يقول هل يأثم من ترك الاستعاذة في الركعة الأولى؟
المشهور عند العلماء أنها سنة مؤكدة ولا يأثم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ولم يقل لمن لم يستعذ أو يسمي، فالتسمية والتعوذ كله سنة والفرض الفاتحة.
أحسن الله إليكم. يقول شخص يعمل موظفا بالحكومة استخرج سجلا تجاريا لفتح مؤسسة ديكورات باسم والده، وبعد موافقته وعند تقدمه لمكتب العمل والعمال للحصول على تأشيرات عمال طلب منه رخصة البلدية وعقد الإيجار للمحل، فاستأجر المحل ودفع قيمة 3 أشهر من أجرة المحل وهو لا ينوي فتحه بل لغرض الحصول على رخصة البلدية وعقد الإيجار، وقدم هذه الطلبات لمكتب العمل وحصل على التأشيرات، وعند وصول العمال اتفق معهم على طريقة الأجرة والعمل بأن يتكفل بإيجاد العمل لهم، وتكون أجرتهم مبلغا من المال على المتر الواحد من العمل ويكون الباقي له، بحيث أن عمل المؤسسة لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يستغل وظيفته في عمل المؤسسة. والسؤال هل المال الذي يكسبه من هذا العمل حلال أم حرام؟ وإذا كان حراما فكيف يتصرف فيه ويتصرف مع العمال؟
تعيده.
شخص يعمل موظفا بالحكومة استخرج سجلا تجاريا لفتح مؤسسة ديكورات باسم والده، وبعد موافقته وعند تقدمه لمكتب العمل والعمال للحصول على تأشيرات عمال طلب منه رخصة البلدية وعقد الإيجار للمحل، استأجر محلا ودفع قيمة 3 أشهر من أجرة المحل وهو لا ينوي فتحه بل لغرض الحصول على رخصة البلدية وعقد الإيجار، وقدم هذه الطلبات لمكتب العمل وحصل على التأشيرات، وعند وصول العمال اتفق معهم على طريقة الأجرة والعمل بأن يتكفل بإيجاد العمل لهم، وتكون أجرتهم مبلغا من المال على المتر الواحد من العمل ويكون الباقي له، بحيث أن عمل المؤسسة لا يتعارض مع وظيفته الأساسية ولا يستغل وظيفته في عمل المؤسسة.
كل هذا لا يجوز، لا يجوز له أن يفتح مؤسسة وهو موظف إلا بإذن، ولا يستخدم العمال إلا لحاجته ليعملوا عنده، ومن يستخدمه ليأخذ منه أجرة ويصرفه في الناس فلا يجوز. قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع ذلك، لأن ذلك سبب شر على الناس، واستخدام أناس لا حاجة لهم وأناس لا خير فيهم بسبب الطمع، فالواجب منع ذلك. ولا يجوز لها فتح مؤسسة إلا بإذن من الدولة، ولا استخدام عمال إلا حاجة يعمل عنده مسلمين خاصة، ولا يجوز استخدام الكفار، يستخدم مسلمين للعمل عنده بأعمال صحيحة لا كذب، أما يستخدمهم ليعملوا عند غيره فلا يجوز. أو يستخدم كفاً لا يجوز، أو يكذب لأن عنده مؤسسة ويكذب لا يجوز، كل هذا من الحيل الباطلة والمنكر والغش، نسأل الله العافية.
كيف يتصرف في المال والعمال؟
يرد عليهم، يرد على أحد منهم إن أمكن وما أمكن يتصدق له عنهم، لأن هذا بغير حق يعطيه الفقراء.
أحسن الله إليكم. يقول: هل الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، رواه البخاري، يعود على آدم أم يعود على صورته سبحانه وتعالى؟
يعود على الله، صورة الله كما في صورة الرحمن، يعني إن السميع البصير يتكلم إذا شاء، وسبحانه لا شبيه له ولا كفوا له، لكن معنى على صورة الرحمن سميعا بصيرا لا وجه ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن ابن آدم يتكلم وله سمع وله بصر، والله يتكلم وله سمع وله بصر وله وجه. هذا معنى هذه عند أهل السنة والجماعة، غير التشبيه ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم أسجد سجود التلاوة فهل يجزئ عن ذلك أي ذكر من الأذكار؟
لا، سجود التلاوة سنة، من سجد فلا بأس ومن ترك فلا بأس، سنة ليس بواجب. سجود التلاوة سنة، إذا قرأها يسجد في الصلاة وفي خارجها، وإذا لم يسجد فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وترك، سجد وترك، فدل على عدم الوجوب.
صلى الله عليه وسلم. هل يشترط الطهارة؟
ولا يشترط الطهارة، لو سجد على غير التلاوة على غير طهارة وهو بصلاة ليس بصلاة، لكن يشرع أن يسجد على طهارة يتيسر إلى قبلة، هذا أفضل. أفضل، نعم أفضل.
بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وفي لفظ: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زادان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفر قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين، رواه الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قوله لا تقلها فقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها، أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري. رواه البخاري. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت كان يقطع قراءته آية آية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة عدم الجهر بالتسمية، كما أن السنة عدم الجهر بالاستعاذة كما تقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر في قراءته بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالاستعاذة كما تقدم، وإنما يبدأ بالفاتحة. ولا حديث هذا كثيرا، منها حديث أنس برواياته، حديث عبد الله بن المغفل، وحديث عائشة أيضا كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث المشرك في صلاته ثم اقرأ بما تيسر من عثم من القرآن، واللفظ الآخر ثم اقرأ بأم القرآن، إلى غيرها من الأحاديث، كلها دالة على أن السنة الإسرار بالبسملة في الجهية في الظهر في المغرب والعشاء والفجر، يسر بها وبالاستعاذة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ثم يبدأ بالفاتحة جهرا. أما التعوذ والبسملة فالسنة الإخفاف، إلا إذا أظهر بعض الأحيان جهر بها بعض الأحيان للتعليم فلا بأس، كما فعل عمر وغيره للتعليم، وكما روى أبو هريرة كان يجهر للتعليم، وإلا فالسنة لقارئ الصلاة أن يسر بالتعوذ وبالتسمية ويبدأ بقولها الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس وأم سلمة دلالة على أن السنة ترتيب والوقوف على رؤوس الآية، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، والسنة تقطيع الآيات يعني الوقوف على رؤوس الآية، لأن هذا أبلغ في التدبر وأبلغ في إفادة المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني تكون واضحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقف على رؤوس الآية، لأن هذا أبلغ في التدبر والتعقل وأكمل في إفادة المستمعين. وإن وصل في بعض الأحيان فلا بأس، لكن الوقوف على رؤوس الآية أكمل وأفضل، وهو مطابق لقوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وهو أيضا يعين على التدبر والتفهم لمعاني الآية، فإن إذا عجل قد لا يحصل له تدبر كما ينبغي، لكن مع الوقوف على رؤوس الآية يحصل له من التدبر أكثر. وفق الله الجميع.
أعظم الله مثوبتكم. يقول أسأل الله تعالى أن يزيدكم توفيقا وهدى وصلاحا، وأن يثيبكم خيرا على ما تقدمون من نصح ودعوة وبذل وعلم وإصلاح، وأن يجعل ذلك كله في ميزان حسناتكم يوم القيامة. سماحة الشيخ، يكثر في هذه الأيام الطعن في أئمة الدين والدعاة إلى الله الذين اجتهدوا في عبادة الله تعالى والدعوة إلى دينه، وقدموا للأمة الإسلامية العديد من المصنفات والمؤلفات النافعة بإذنه تعالى، وقد أفضوا إلى ما قدموا، ومع توقيرنا لهم وتقديرنا لعلمهم إلا أننا نقر ونسلم بأن كل واحد يؤخذ من قوله ويرد.
هذا هو الحق، الحق أن المؤمن طالب العلم لا يقلد ولا يتعصب، ولكن يعرف لأهل العلم فضلهم وقدرهم فيدعو لهم ويترحم عليهم ويستفيد من كتبهم ومؤلفاتهم، ولكن متى وجد الخطأ أوضح الخطأ مع الترحم على صاحبه. ما داموا من أهل السنة والجماعة كل واحد يخطئ ويصيب، كالأئمة السابقين مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري وابن عيينة والأوزاعي والتابعين قبلهم غيرهم، كل واحد تقع له بعض الأخلاق، ما يحصل علم، ما هنا عالم يحصل علم، كل عالم يفوت بعض العلم. فالواجب على الشباب وعلى غير الشباب أن يتأدبوا بالآداب الشرعية وأن ينصفوا فيعرفوا لأهل العلم فضلهم ويستفيدوا من علمهم، وإذا وجد الخطأ الذي يقوم عليه الدليل وجب ترك الخطأ، ولو أن من بعض الصحابة كيف عن من بعض من دونهم، متى ظهر الخطأ فالعمدة على كتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن مع ترك الخطأ لا يسيء الأدب في ذم العالم أو الكلام في عرضه بغير حق، بل يقول هذا خطأ ويغفر الله له ويرحمه الله، له أجر إن أصاب وأجر له أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ، سواء مثل النووي مثل ابن حجر مثل غيرهم من الأئمة، مثل يدعو لهم يستفيد من كتبهم ويدعو لهم بالرحمة فيما أخطأوا فيه. أما إذا كان من أهل البدع فالواجب الحذر منهم، من المعروفين من الجهمية والمعتزلة والرافضة يحذرهم ويحذر كتبهم.
أحسن الله إليكم. يقول امرأة عليها قضاء يوم من رمضان صامت يوم عرفة بنية القضاء والتطوع.
إيش؟
امرأة عليها قضاء يوم من رمضان صامت يوم عرفة بنية القضاء والتطوع، فهل يجوز الجمع بين النيتين؟
لا يضر إن شاء الله، صومها صحيح نزيها للقضاء، ولعل الله يعطيها الأجرين، أو صام يوم عاشوراء عن القضاء، ما كله طيب.
أحسن الله إليكم. يقول ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود في مسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم، قيل لسعد وكم نصف يوم؟ قال 500. فما معنى هذا الحديث؟
أيش؟
ما صحة الحديث الذي رواه أبو داود في مسنده عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني لأرجو أن تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم.
أن تنجو؟
تنجو أمتي عند ربها من أنه يؤخرها نصف يوم، قيل لسعد
بأنه
من أنه يؤخرها نصف يوم.
يؤخرها؟ ما أعرف الحديث هذا، يراجع، أو ما أعرف يراجع، إذا كنت تعرف في السائل تحضر به إن شاء الله عندنا غدا بعد المغرب أشوفه، إذا كنت تعرف محله، ما أذكر الحديث هذا. ويقال سنن أبي داود، ما يقال مسند، المسند الروايات التي ليست مبوبة، يقالها مسانيد على كان على أسماء الصحابة، أما ما كانت مبوبة تسمى سنن.
أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني أحس بالخوف الشديد حينما أخلو بنفسي أو حينما أقوم الليل للصلاة، وهذا يخيفني كثيرا.
إيش؟
أنا شاب هداني الله ولله الحمد، ولكني أحس بالخوف الشديد حينما أخلو بنفسي أو حينما أقوم الليل للصلاة، وهذا يخيفني كثيرا.
إذا كان الخوف من الله فهذا خير لك، أبشر بالخير. إذا كان هذا الخوف من الله عز وجل، قال الله جل وعلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. فكان خوفك من ربك إذا خلوت أو في الليل أو في أي وقت هذا خير عظيم. أما كان خوفك من غير الله يعني وحشة فعليك أن تستعمل أعوذ بكلمات الله التامات من شر العالم، ويزول كرر هذه الكلمة أعوذ بكلمات الله التامات من شر العالم ثلاث مرات أو أكثر يزول الخوف. تستعمل أيضا قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات صباح ومساء، تقرأها ثلاث مرات صباح ثلاث مرات صباح ومساء وعند النوم، هذه من أسباب زوال الخوف، وآية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة، كل هذه من أسباب الطمأنينة وعدم الوحشة. كذلك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباح ومساء، هذا من اسباب العافيه وعدم الوحشه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو ثلاث مرات صباح ومساء. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ذكرتم البارحه ان الاستعاذه سنه مؤكده، فما هو الصارف لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي صرفه من الوجوب إلى الاستحباب؟
الأقرب والله أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر أمته بذلك، فدل على أنها الاستحباب، يعني يفعل ولم يأمرهم بذلك، فدل على الاستحباب، ولم يجهر به في الصلاة حتى يعلم الناس وجوبه، فلما أسر بذلك ولم يأمرهم دل على أنه مستحب كالتسليم.
بارك الله فيك.
كذلك من أدلة المسيء في صلاته، المسيء في صلاته قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر ما في القرآن، ولم يقل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو قل بسم الله، دل على عدم وجوبهما.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلت: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قال: وذكر الحديث. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به، أما بعد، هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن آية التسمية آية مستقلة، ليست من الفاتحة ولا من غيرها، لكنها مستقلة، فصل من السور، وهي بعض الآية من سورة النمل في قوله سبحانه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لما أخبر عن فضل الفاتحة بدأها بالحمد، يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فاتحة سمها الصلاة لأنها ركن الصلاة. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين الله حمدني عبدي يعني أثنى علي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي يعني ثنى الثناء. وإذا قال دالة على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ ويزيد على الفاتحة لا بأس، أما في الجهرية فلا يزيد عليها. نعم.
لا يسمع
المأموم يقرأ، لا يسمع لها مهلا إنصات، يقرأ الفاتحة وزيادة مثل مثل السرية.
متى يقرأ المؤمن يا شيخ؟ هل بعد قراءة الإمام الفاتحة؟
إذا كان لا سكتة في وقت السكتة، كما في السكتة يقرأ في أول ولا في يعني المفروض يقرأ، لا يفوت القراءة بس سواء مع في الفاتحة ولا مع فيما بعده.
أثابكم الله. يقول ما حكم التصفيق وما حكم الاستماع إليه؟
ما حكم
التصفيق؟
التصفيق في التفصيل، التصفيق للنساء إذا حل الحادث صفق حتى تنبه الإمام على سهوة أو ضرب باب عليها أحد وهي تصلي تصفق، مثل ما قصد التصفيق للرجال والتصفيق للنساء. أما الرجال ما يصفقون، بل هذا من خصال الجاهلية تصفيق الرجال، أما المرأة تصفق عند الحاجة. وإذا فعل ذلك الطلبة أو غير الطلبة ينبهوا يبين لهم أن هذا غلط، أن التصفيق يكون للنساء عند الحاجة كالرد على الإمام والتنبيه، رد على من يقرأ الباب وما أشبه ذلك. قال الله جل وعلا في الجاهلية وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. قال العلماء المكاء الصفير والتصفية الصفيخ.
أحسن الله إليكم. يقول هل من مقتضيات ولوازم الولاء والبراء هجر المبتدع؟ أرجو إيضاح هذا الأمر.
إيش؟
هل من مقتضيات ولوازم الولاء والبراء هجر المبتدع؟
هجر المبتدع مشروع وقد يجب إذا كان يردعه ذلك، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا وصاحبيه. أما إذا كان الهجر يزيده شرا ويرى الداعي إلى الله أو العالم أن نصيحته وعدم هجره أقرب إلى النفع فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر قوما ولم يهجر آخرين على حسب المصلحة. فإذا رأى الآمر والناهي والعالم أن الهجر يزيد الشر وأن عدم الهجر ومناصحته والعناية به أقرب إلى النجاة فلا بأس، وإذا كان الهجر ينفعه ويردعه هجره. وقال ابن القوي ابن عبد القوي رحمه الله في هذا الباب أبيات حسنة حكى فيها الخلاف، قال رحمه الله وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقه بوجه مكفهر مربدي. المقصود يقوله وقيل على الإطلاق ولا إن يردعه، فإن كان الهجر يردعه وجب، وإن كان لا يردعه ترك للمصلحة، كما لم يهجر النبي عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من المنافقين لأن هجرهم قد يزيدهم شرا فرافق بهم حتى أراح الله منهم.
بعض الناس يا شيخ يهجرون آخرين لكن بعض الناس يهجرون آخرين لكن دون توضيح الخطأ، ما هو؟
لا لابد لا يبد يبين له، ينصح أول ينصح أول، فإذا أصر على الباطل ورأى ولي الأمر هجره الأمر والناهي أو القاضي أو العالم أو أبوه أو إذا رأوا مصلحة هجروا بعد أن يبينوا له وينصحوه ويوضحوا له وتقوم الحجة على أن هذا بدعة أو معصية ظاهرة.
أحسن الله إليكم. يقول أنا موظف في الحكومة ولدي أسرة لا يغطي مرتب الشهر مصاريفها، فهل يجوز لي فتح محل تجاري مثل مطعم صغير أو خياط أو فرن ونحو ذلك ليكون مصدرا آخر يعينني بعد الله على شؤون أسرة المادية؟
عليك مراجعة الجهة المختصة، ليس لك أن تخالف الأوامر، على العبد السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا يوم معصية الله، فراجع أنت الجهة المختصة فإذا أذنوا لك وإلا أنت مثل الناس، إما أن تبقى في الوظيفة تلتزم بالتعليمات وإلا استقل وافتح لك محل تجاري واستقل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الزواج من الكتابية مطلقا، وما هي ضوابط ذلك؟
مثل ما قال جل وعلا: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام يحل لكم وطعامكم يحل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحين ولا متخذات. إذا كانت محصنة حرة عفيفة، وأنت قصدك الإحصان ليس قصدك السفاح والتلاعب فلا بأس، والمسلمة خير منها. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يحث الصحابة على ترك الزواج من أهل الكتاب، لأنها قد تجره إلى الباطل، قد تجر أولاده إلى الباطل، فتركها أولى وأحوط والتماس المسلمة.
أحسن الله إليكم. يقول: ما صحة الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لجرهد: غط فخذك فإن الفخذ عورة؟
له طرق شد بعضها بعضا، هو حسن من باب الحسن لغيره. ولهذا الصحيح عند جمهور العلم أنه عورة، يجب ستر الفخذ. نعم،
بارك الله فيك. الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التأمين والجهر به مع القراءة. باب التأمين والجهر به مع القراءة.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين. رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه. فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهم. أما بعد، فالحديث الأول كلها تدل على شرعية التأمين، وأن السنة للإمام والمأموم والمنفرد إذا قال ولا الضالين أن يقول آمين في الفرض والنفل، في داخل الصلاة وخارجها. معنى آمين يعني اللهم استجب، طلب الاستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال إمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملكة تقول آمين والإمام يقول آمين، ومن وافق تأمينه تأمين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في الجواب الأخرى: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمشروع للجميع التأمين، فإن أمن الإمام فهم معه، وإن لم يؤمن أمنوا، متى قال ولا الضالين قالوا كلهم آمين. هذا السنة، يرفع بها صوته في الجهرية كالأولى والثالث بين المغرب والعشاء، وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة والاستسقاء والعيد، لأنها جهرية، يجهر الإمام بالتأمين ويجهر المأمومون، هذا هو السنة. والذي لا يستطيع القرآن عاجز يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان معه القرآن فاقرأ، وإذا فاحمد الله وكبره وهلله، حديث عبد الله بن عوف قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرح ابن أبي أوفى، حديث ابن أبي أوفى أوضح وأكمل في المعنى. فالعاجز عن القرآن لا يستطيع الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يكفي. لكن استطاع وجب عليه يتعلمه، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يستطيع أن يتعلمه يلزم ويتعلمه، فإن لم يتيسر وضاق الوقت جاء الوقت ولم يتيسر يأتي بهذا التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة، حتى يتعلم، والواجب عليه يتعلم.
أحسن الله إليكم. يقول إذا كان الرجل يسمع الإمام ولم يدخل بعد في الصلاة يقول ولا الضالين، فهل يقول مع المأمومين آمين؟
إذا كان
الرجل لم يدخل في الصلاة بعد يسمع الإمام يقول ولا الضالين، فهل يقول مع المأمومين آمين؟
مشروع للمأمومين، أما لو قال ما في حرج، لكن هو مشروع للمأمومين، هذا ما بعد دخل الصلاة، لكن لو قال هذا حرج، دعاء طيب أحرم.
أثابكم الله. يقول حججت في هذا العام مفردا وسعيت سعي الحج ولم أطف قبله، بل أجلت طواف الإفاضة حتى كان آخر عهدي بالبيت، فهل علي شيء؟
إيش؟ نعم.
حججت هذا العام مفردا وسعيت سعي الحج ولم أطف قبله، بل أجلت طواف الإفاضة حتى كان آخر عهدي بالبيت، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء، لكن تركت الأفضل. الأفضل لمن قدم بالحج المفرد يطوف ويسعى، هذا الأفضل، ثم يأجل إلى طواف الإفاضة بعد عرفة. لكن أنت تساهل تركت طواف القدوم، هو سنة، ليس عليك شيء.
أحسن الله إليكم. يقول ابني انكسرت رجله ودلوني على طبيب شعبي في مكة. يقول انكسرت رجل ابني ودلوني على طبيب شعبي في مكة، فذهبت إليه وقال لي خذ هذا البخور وبخر رجله في الصباح والمغرب، والبخور يتكون من بقايا خشب النجارة، فهو مجرد قطع خشب صغيرة وعيدان صغار، فماذا أفعل بالبخور؟ وهل هذا الشخص مشعوذ؟
إذا كان مجرب يتعاطى العلاج من الكسور فلا بأس، قد يكون فيها فائدة تدخين هذا، لكن إنسان مجرب معروف فلا بأس، وإلا فتركوه، دور إنسان مجرب معروف، لأن الأشياء هذه تطلب من أهلها، الأطباء الرسميين والأطباء العاديين إذا جربوا فلا بأس.
أحسن الله إليكم. يقول أريد شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأقدمها مهرا لزوجتي، فهل هذا يدخل في الربا؟ وهل علي شيء؟
إذا
أريد شراء سيارة بالتقسيط ثم أبيعها وأقدمها مهرا إلى الزوجة، فهل هذا يدخل في الربا؟
لا بأس. الصراحة سمس مسألة التورع، إذا شرتها إلى أهل ثم بعتها وصرفت الثمن في الزواج أو في عمارة مسكن أو في قضاء دين لا بأس، لكن لا تبيعها على صاحبها اللي شرتها منه، بيعها على غيره. إذا شرتها من زيد بإقساط لا تبيع عليه، بيعها على شخص آخر. إذا بعتها عليه صارت مسألة العينة الربا، لأنك تبيع عليه بأقل يكون ربا، لكن تبيعها على الناس الآخرين.
جزاكم الله خيرا. يقول حدث نقاش بين بعض الناس بأن الشخص لا يحق له أن يتصرف في ماله إلا بالثلث، مستدلين بحديث الثلث والثلث كثير، ورد بعضهم بأن هذا الحديث يختص عند موته، أما وهو في حياته فإنه يتصرف بماله كله، فما هو الصحيح؟ يقول حدث نقاش حول حديث الثلث والثلث كثير، وقال بعضهم أن هذا الحديث يختص بأن يكون عند موته، أما وهو في حياته
فقال بعضهم
يختص به عند موته، أما وهو في حياته فإنه يتصرف بماله كله.
نعم، في صحته يتصرف ولو بأكثر من الثلث، لكن كونه لا يتصرف إلا بعض المال أفضل، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. أما الوصية وهكذا في المرض ليس له إلا الثلث، إذا كان مريض أو أوصى لا يوصي إلا بثلث فأقل كالربع والخمس. أما إذا كان صحيح لا يتصرف، لا يصدق بالنص أو بأكثر، لا يبني بها مساجد، لا يصدق على الفقراء، لا بأس، لكن السنة يبقي بعض ماله، لا يفقد كله حتى لا يحتاج للناس، إلا إذا كان صاحب صنعة، إذا أنفق المال عند الصنعة يعيش منها، نجار، حداد، عند الصنعة أو عنده وظيفة تكفيه وأخرج المال في وجوه البر فلا بأس. الصديق رضي الله عنه أنفق أمواله كلها، الصديق أبو بكر أنفق أمواله كلها في نصر الإسلام، في مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم في نفقاته قبل الهجرة وبعد الهجرة، وكان تاجرا عنده صنعة في التجارة يعمل، وكان عمر في بعض الأحيان ينفق نصف ماله وهو يتجر أيضا فلا بأس. أما الوصية ليس له يوصي إلا بالثلث أو أقل. المرض الذي يخشى منه الموت، المرض يعني الذي يخشى منه الموت ليس له يتصرف إلا في الثلث فأقل. أما المرض العادي زكام وما زكام لا يضر، زكام شيء خفيف لما ما يخشى منه.
بارك الله فيك.